بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفر الخندق. والخندق هذا هو عبارة عن خندق حفر حول المدينة من ثلاثة أوجه، كان في الجانب الشرق والغرب والجنوب، وترك الآخر لوعورة الحفر، وكان في الطرف الآخر اليهود، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العهود والمواثيق على ألا يغدروا وألا يدخل أحد من قبلهم. وهذا حفر الخندق كان كان هو أصل أو سبب في أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش قد جمعت جموع واتفقت مع القبائل وخرجت بجيش عظيم لاستئصال أهل المدينة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر هذا الخندق. وطبعا سلمان هو من فارس، وفارس هي دولة عظيمة، كانت من أعظم الدول في ذلك الزمان، وممكن نقول هي الدولة العظمى الكبرى، وكان يضاهيها ويعادلها الروم، وكان بينهما صراع ونزاع وحروب كثيرة ما بين كر وبين فر، ولكن غالبا كانت الغلبة غالبا كانت للفرس لقوتهم وشدة بأسهم وانتقامهم الشديد. كانوا إذا دخلوا بلدا من البلاد أحرقوا أهلها جميعا ودمروا ما فيها، بخلاف الروم، فالروم كانت إذا شعرت بهزيمة تندحر وتعود. أرض فارس كانت محدودة، أما أرض الروم كبيرة وبلادهم باردة، فكان الفرس يغزون إلى أطراف الروم ثم يعودون. وطبعا الروم كان حدودها الآن الأردن، من الأردن إلى أن وصلت إلى الأعماق، أعماق أوروبا الآن. فأخذ هذه الخطة العسكرية سلمان من بلاده وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة في حفر الخندق. طبعا هذا الأمر لم يكن بالهين ولا بالبسيط، وطبعا أمر فيه مشقة عظيمة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاركهم في هذا الأمر وبدأوا في حفر الخندق حول المدينة. قال: حدثنا أبو معمر، وهو عاد يعرفه عبد الله بن عمرو بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان، قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني، عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون. طبعا لم يكن في عمل وفي جهد، وهذه الأشياء تحتاج إلى حاد يحد، أحد ينشطهم. فطبعا معلوم أن العرب كانوا في أسفارهم وفي أعمالهم عندهم نوع من الرجز ونوع من الأشعار الجميلة التي تحثهم وتحضهم وتسليهم في العمل. حتى أظن إلى أيامنا، إلى أيام قريبة جدا، العمال الذين كانوا يعملون وكذا كانوا لهم هذه الأناشيد وهذه الأشعار التي فيها نوع من الحماس ونوع من تشجيع على العمل، فكانوا يقولون. طبعا هذه الأشياء كانت أشعار جميلة، ليس فيها نوع من الفحش ولا الفسوق أو الفسق ولا الفجور ولا ما هو الآن فشى وانتشر في بلاد المسلمين، كانت أشعار جميلة فيها نوع من الحماس ونوع من التسلية. فكانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. كلام جميل يوحي بشدة عزمهم على الثبات وعدم الرجوع ولا النكوص، وأنهم مستمرون على البيعة إلى الأبد، إلى أبد الدهر، لن يتراجعوا ولن يستسلموا أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بما هم عليه، كان يرد عليهم وكان يجيبهم في هذه الأشعار وهذه الأرجوزات الجميلة التي كانوا يقولونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم فيقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. وهذا حث وحض على عدم الانشغال بالدنيا، وأن الخير كل الخير في الآخرة، وأن الشر كل الشر في النكوص عن الآخرة، والعض والثبات والبقاء على أمر الدنيا الحقيقة الدنيا. اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأمصار، أو إلا خير الآخرة، مش كده؟ اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأمصار والمهاجرة، فبارك في الأمصار والمهاجرة. وبدأ بالأنصار أولا لأنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الذين استضافوا المهاجرين، ثم ثنى بقومه وعشيرته فبارك في الأنصار والمهاجرة. وكان طبعا هذا فيه نوع من الحث والتشجيع والاستمرار في حفر الخندق. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيلسي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي، قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا، أي لولا أن الله هدانا ما اهتدينا. ولذلك الإنسان إذا طلب الهدى لا يبلغ الأسباب مهما بلغ من الأسباب، لا بد أن يستعين بالله عز وجل، لولا أن الله هداك ما اهتديت، ولولا أن الله يسر لك الهداية ما اهتديت. فالتيسير من الله عز وجل، فلذلك الإنسان يطلب من الله الهداية، وكلما طلب الهداية بذل وتضرع واستغاثة كلما وفقه الله عز وجل إلى هذا الباب العظيم، باب الهداية، باب الوصول إلى الرب سبحانه وتعالى، باب الوصول إلى أعمال الطاعات والقربات، باب الوصول إلى الجنة. فلولا أن الله هدانا ما اهتدينا. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الأزدي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه، يعني كان يعمل ويحمل معهم ويعينهم ويساعدهم فيما هم فيه، وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا، أو كما قرأ فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. السكينة هو عدم الخوف، يعني الإنسان إذا ربما إذا رأى عدوا غاشما قويا كثير العدد ربما هابه وخافه، فيحدث عنده تفتت في القلب وربما رجوع وربما أدى إلى الاستسلام. لكن الإنسان حينما يشعر بثبات مهما كانت قوة العدو ومهما كان العدد، فلا شك أن الثبات يساعد الإنسان على الاستمرار، حتى وإن لم ينتصر يرى فرصة أو يرى فرجة في الخروج مما هو فيه. فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. هنا السكينة عدم الخوف والثبات، أيضا ثبات الأقدام هو عدم الرجوع وعدم الانهزام والتقدم لصد العدو ورده والانتصار عليه. إلا قينا، أي إن قينا هؤلاء الأعداء. إن الأولى قد بغوا علينا، ويقصد بمن الأولى؟ بقريش ومن تابعهم ومن شايعهم، لأن البغي هنا مستمر، لأن مسلم كما ذكرنا سابقا وكثيرا ما بدأ قومه قط، كان ينتظر أن يدخلوا في الإسلام. وذلك نرى أن قريش قوة عجيبة أن يصبروا هذه المدة، يعني ما يزيد على 20 سنة، وهم ثابتون ماضون في ظلمهم وبغيهم وغيهم، يعني ما في تراجع، يعني يسلمون الرأي لمن بعدهم ومن بعدهم، وكان كل توجههم هو كيفية استئصال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم قومه وأهله وعشيرته. وغالبا الإنسان بين الحين قد يحن لقومه، يعني الإنسان كده لما يرى مثلا شخص من أسرتك أو من جلدتك أو منك، وترى نفسك بين الحين والآخر تظلمه، وهو يعني لا يظلمك بل يرد فقط، يعني الرد. وربما في بعض المواطن مثلا كان يصبر كما في أول الدعوة في العهد المكي، لكن هناك رد إطلاق، كان يعذب الصحابة وغيره، كان ممكن أن يقول لأصحابه ردوا علي، دافعوا عن أنفسكم، ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم، أوعى حد يرد وأقيم الصلاة. فثبتوا على هذا مدة من الزمن لما عظم البغي واشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوه حتى حين هاجر، بل بدأوا في إرساليات وفي حروب مستمرة بلا انقطاع، إلى أن كان هذا الاتفاق بين اليهود وبين قريش على أنهم سيقومون قومة واحدة في استئصال شوكة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والفتنة هنا بمعنى إيه بقى؟ الشرك. الشرك خروج من الإسلام، يريدون ردهم إلى دينهم والعدوان. وذلك كنا نرى أحيانا أن الباطل قوي جدا، قوي وله صولة وله جولة. وترى العجيب أن غالب أهل الباطل عندهم قوة في الدفاع عن باطل، وقوة في الصد وحرب المخالف. وللأسف الشديد نرى أن في بعض الأحيان وبعض الأوقات نرى أن المسلمين عندهم خنوع وضعف وعجز، وهذه كارثة. يعني نرى أن الباطل قوي والمسلم دايما تلاقيه في نوع من الاستسلام ونوع من الانهزامية ونوع من الرد المتميع ونوع من التقريب بينه وبين الباطل. لكن أرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قارب الباطل أبدا. يعني على مدار من أول ما بدأ، لما نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ما هادنهم أبدا، بمعنى ما تنازل عما هو عليه. نعم أوذي وعذب أصحابه وخرج طريضا من بلده والحروب مستمرة، ما في أي تنازل، هو الحق الذي جاء به، ما في أي مهادنة. قال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مجرد تتراجع هم ما يتراجعوا عنه. ورغم هذا ما داهنهم ولا وافقهم على ما هم عليه. لكن للأسف الشيء طبعا حينما يعني يضعف الإيمان في قلوب المسلمين فعند ذلك يتنازلون ويضعفون ويحاولون أن يوائموا ويوافقوا المجتمع الذي يعيشون فيه، بمعنى أن يكون في نوع من التنازل في الدين في أصول. لأن ماذا يريد أعداء الإسلام؟ لا يريدون منك لا طعاما ولا شرابا ولا مالا ولا جاها، ولا هم عندهم كل شيء، إنما يريدون من هذا المسلم أن يتنازل عن دينه هو بس. في تنازل، والتنازل مش شرط كلي، درجات. لهم انزل تنازل في هذا، انزل 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 إلى أن يدع المسلم إسلامه ويترك الدين بالكلية. وهذا ما يريده أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان للأسف الشديد. فلذلك ثبات المسلم علامة على صحة سيره إلى الله عز وجل بلا تمكين، يعني اشترط التمكين. لأن البعض متخيل بأن أن النصر هو التمكين، أبدا ما كان النصر تمكينا أبدا. وإلا كان كل الأنبياء الذين ما مكن لهم كانوا في حالة انهزام وكانوا في حالة خوف أبدا، كانوا هم الأقوياء هم الأعلى. فلذلك المسلم دائما ينظر في أمر دينه وفيما هو عليه، هل التمكين هذا يأتي بخير أم بشر؟ إن كان بعدم تنازل حتى ولو بالقليل، يعني لما أراد مسيلمة الكذاب الدعي كان معه جيوش جيش عرمرم، وكان في زمن الردة قوي قوي جدا، وانكشف المسلمون عن الصديق رضي الله عنه. فلما طلب كان يعني أن يكون بقى في نوع من التقارب بين المسلمين وبين هذا الدعي الكذاب، انظروا ماذا فعل الصديق. ما هذا، بل عرض الصحابة رضي الله عنهم خط، قالوا له طيب احنا نتدرج في كيفية حرب المرتدين، كل في نوع من التدرج، نبدأ بالأعلى ثم الأدنى، يعني نشوف كده مثلا ايه الارتداد الكلي اللي رجعوا لعبادة الأصنام دول نبدأ بيه، ونخلي الآخرين ندعهم، يبقى في نوع من الايه الهدنة بيننا وبينهم. ماذا قال الصديق؟ أبدا، لابد أن يقاتل الكل والكل في جبهة واحدة. وله المقولة المشهورة لو منعوني عقالا أو عناق كان يودونها للرسول صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم على منه، أقاتل الكل. فلذلك ثبات المسلم علامة على صحة سيره، وهو منصور حتى لو قتل. يعني قتل المسلم على ما هو عليه من الحق هنيئا له الشهادة، لكن لو تنازل ما جمع إلا الخسة والدناءة والخيبة والعياذ بالله. فلذلك لابد للمسلم دائما يكون ثابت، يعني عنده أصول ثابتة لا يغير الأصول أبدا. للأسف الشديد نرى أن الكثير حتى من الشباب الملتزم بيتلون، يعني اليوم بجلد أحمر غدا بأخضر بعدها أصفر بعدها أسود، تغير الجلد واللون والفكر تغيرات. ربما يعني للأسف الشديد الآن يا أخوانا انتشر التصوير والتسجيل وهذا الكلام. ممكن تجيب مثلا واحد علم من الأعلام، رمز من الرموز، شخص من الأشخاص، تلاقي كلامه بالأمس وتقارن طبع الكلام هذا بالأمس مع الكلام بتاع اليوم ترى بينهما تضاد، يعني هذا الكلام السابق كلام تقي، ترى هذا الكلام كلام شقي رغم أنه رجل فاضل ومن أهل الخير، ولكن هذا التغيير بسبب فتن. يقعد يتراءى كده، يجلس الواحد كده، هذا الأمر يعني في حيرة، يعني كما يقال في اللغة العامة كل وقت وله إيه أذان، بمعنى الإنسان يتلون ويتشكل في كل وقت وزمان. هذه لغة عند العامة موجود، كلام كثير عند العامة، صار الآن هذا الكلام دين أصول عند المسلمين، أنه ممكن يتشكل ويتلون ويتغير. يا فلان بالأمس قلت كذا، شوف مصطفى بن علي أجهد نفسه، أجهد نفسه. فكل في كل مثلا كلام هذا موجود، يقارن هذا الكلام بهذا الكلام، يجد فيه مخالفات ضد، كان ربما يحارب وينافع عن قضية معينة، وإذا هو ينتصر العكس هذه القضية ويهدم هذه القضية التي ربما مضى فيها السنين الطويلة وينتصر لها، وكان ولا بد وإن وكيف. تم هذا كلامك، وهذا بالأدلة. نعم، والآخر بالأدلة، والأدلة كثير. لذلك البلاء، عظيم البلاء أنك ترى نفسك في حيرة، إن كل شيء ترى له دليل، حتى الباطل ربما ترى له دليل، نسأل الله السلام. فهنا يعني في غزوة الأحزاب أو في يوم الأحزاب أو غزوة الخندق نرى أنهم يعني فعلوا هذا العمل العظيم، ولقوا شدة وعناء، حتى يقول سعد كان أحدنا لا يعرف كيف يتخلى من الخوف والبرد والشدة، شدة عظيمة جدا، ولكن ربنا تبارك وتعالى نجاهم وخرجوا من هذه المحنة سالمين، وأرسل ريحا على أعدائهم حتى نزحوا عن الديار وعادوا إلى بلادهم وأعز الله المسلمين. طبعا في هذا الوقت طبعا ظهرت خيانة اليهود واتفاق اليهود، وقد أخذوا العهود على أنفسهم لقريش أنهم سينصرونهم ويحاربون معهم المسلمين، فكان النصر للمسلمين والذل والهزيمة لمن خالفهم. ونقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.